وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. العارض رقم 7 هو ما يعرض على الموضوع بواسطة مباينة للموضوع، أي لا هو أعم ولا هو أخف ولا هو مساوي. ومثال ذلك الحرارة بالنسبة إلى الماء، فإن الماء تعرض عليه الحرارة، فنقول ماء حار، عليكم السلام. وهناك علة وواسطة في عروض الحرارة على النار، ما هي الواسطة؟ على الماء، ما هي الواسطة؟ هي النار. إذ لولا النار لما صار الماء حارا. والنار لو قسناها بالنسبة إلى الماء لا هي أعم لا هي أخف لا هي ماذا، عليكم السلام ورحمة الله، لا هي مساوية، بل بينهما ماذا؟ مباينة تامة. القسم الثامن وهو الأخير أن يعرض العارض على الموضوع بسبب الواسطة في العروض، والمقصود من الواسطة في العروض هي الواسطة التي يكون العارض عارضا عليها حقيقة، ويكون اتصاف الموضوع بذلك العارض بالعناية والمسامحة والمجال. نظير من؟ نظير ما نقول جالس السفينة متحرك، هنا ما هي الواسطة لاتصال الجالس بمن؟ بالتحرك، ما هي الواسطة؟ هي السفينة. لولا السفينة لما اتصف هذا الجالس بالتحرك. ولو لاحظنا هذه الواسطة وهي السفينة لوجدناها هي المتصفة بالتحرك على نحو الحقيقة، فإن المتحرك حقيقة هو السفينة. ونسبتنا التحرك إلى الجالس ب بالمسامحة بالعناية. فإن الجالس حقيقة حقيقة ماذا؟ حقيقة جالس وليس بمتحرك رجلاه، لا تتحركان، لكن بواسطة ماذا؟ الانتقال من مكان، لكن الذي انتقل حقيقة من مكان إلى مكان ماذا؟ هو السفينة. هذا بالتبع صحيح كما تقول، يعني الجالس تحرك بتبع تحرك ماذا؟ السفينة. وإلا السفينة هي الواقع ماذا؟ متحركة. شكو بي، نقول جريان الميزاب، هذا مثال ثاني. شكو بي، هذا هم شكو بي أحسن، شكو لعله هذا شبه بي ذاك أحسن. جريان الميزاب كذلك، حينما ينسب الجريان إلى الميزاب هناك واسطة. ما هي الواسطة؟ هي الماء. باعتبار أن الماء يجري قلنا الميزاب يجري، الميزاب جاري. فالواسطة هي الماء، وهذه الواسطة هي المتصفة بالشنو؟ بهذا العارض، بهذا العرض حقيقة. لأن الماء هو المتصف حقيقة بمن؟ بالجريان. وأما الميزاب فاتصافه بالجريان ماذا؟ بالمسامحة، بالمجاز. لذلك قال هذا مجاز في الإسناد. يا إخوان لاحظوا الفرق بين هذه الواسطة هنا في القسم الثامن وبين الواسطة في بقية الأقسام. مثلا في القسم السابع الذي قرأناه هذا اليوم، المتصف بالعرض، بالعارض من هو؟ المتصف. المعروض والموضوع متصف حقيقة، كما الواسطة متصفة بالعرض، الواسطة هي النار، كما هي متصفة بالحرارة، الماء أيضا متصف حقيقة بالحرارة. ولذا لو أريق الماء على الجسم احترق الجسم، وتألم الجسم. لا أن الواسطة هي المتصفة بالوصف فقط، وإنما الموضوع أيضا متصف بالوصف أيضا حقيقة. وفي الأقسام السابقة الستة السابقة لو راجعناها لوجدنا أيضا ذلك، لوجدنا الموضوع متصف بمن؟ بالوصف بالعارض حقيقة. راجع تلك الأمثلة، مثلا من جملة الأمثلة التي ذكرناها لتلك الأقسام، مثلا باب المثال، فعروض التعب على الإنسان بواسطة ماذا؟ المشي. هناك العارض التعب، وهو عارض على الإنسان حقيقة، حقيقة تعب الإنسان. نعم الواسطة وهي المشي لم تتصف بالتعب، لكن الموضوع وهو الإنسان اتصف حقيقة. إذن لا أطيل الحديث، نقطة امتياز موجودة بين هذا القسم الثامن الأخير وبين بقية الأقسام. هذه نقطة الامتياز احتفظوا بها، فإنه سوف ننتفع بها في ما بعد إن شاء الله. المقصود نقطة الامتياز هي هذه، أكرر أنه في القسم الثامن الأخير الموضوع المعروض المحل لم يتصف بالعارض حقيقة، وإنما المتصف هو الواسطة فقط. بالنسبة لجريان الميزاب المتصف هو الماء الذي هو الواسطة، هو المتصف بالجريان حقيقة، أما الميزاب ليس متصف بالجريان حقيقة. وهذا بخلافه في بقية الأقسام السبعة السابقة. فإن الموضوع متصف بالعارضة حقيقة. غاية الأمر إما الواسطة أيضا متصفة وإما الواسطة غير متصفة، هذا مو مهم، أنا لست في صدده، إنما في صدد أن أقول أن الموضوع متصف بالعارض حقيقة. فالإنسان متصف بالتعب حقيقة، وإن كان المشي ما متصف، لكن الإنسان متصف. المهم هذا أنا أريده. زين، على أي حال، هذه أقسام ثمانية ماذا للعارض. وبعد أن اتضحت هذه الأقسام الثمانية أأتي وأقول أي قسم من هذه الأقسام نعد العارض فيه عارضا ذاتيا، وأي قسم من هذه نعد العارض فيه غريبا. المعروف هكذا قال انه ثلاثة اقسام لا اشكال في كون العارض فيها عارضا ذاتيا. ثلاثة العارض فيها ذات، ما هي الثلاثة؟ الاول العارض الذي يعرض بلا واسطة ابدا، الذي ذكرناه احنا ماذا قسم شنو رقمه كان اول كالزوجية. والقسم الثاني من العارض الذاتي ما يعرض بواسطة مساوية داخلية، داخلية يعني ما يعرض بواسطة الفرق. القسم الثالث من العارض الذاتي ما يعرض بواسطة، يا أخي العزيز يا أخي العزيز، مساوية أيضا لكن خارجية، خارجية. هذه الثلاثة اتفق على أنها ماذا؟ العارض فيها عارضا ذاتيا، أي أكرر، ما يعرض بلا واسطة أبدا أو مع الواسطة المساوية، سواء كانت الواسطة المساوية ماذا؟ داخلية أو خارجية. هسه بالمناسبة خلنا نطلع شوية من الموضوع، نرجع إلى حاشية ملا عبد الله. في حاشية ملا عبد الله على ما أتذكر، فأنا مراجعة جديدة ما عندي، أنه لما يوصل ويفسر ماذا العارض الذاتي يقول وهو ما يعرض الموضوع إما بلا واسطة أبدا أو مع الواسطة المساوية. ما تقول لي هذا شلون واحد للطالب يوضح اللي هي يعني يكون ذن الأقسام كلها الثمانية يبينها، أو بعدين يجي يقول له ذن الثلاثة، أي فرد شيء صعب يعني واقعا هذا المطلب من المطالب الصعبة في حاجة ملا عبد الله. على أي حال، فهذه الثلاثة أرجع لها كل الموضوع بلا إشكال هي من العوارض الذاتية. وهناك أربعة قيل بأنه متفق على كونها غريبة وليست ذاتية، وهي أولا ما يعرض مع الواسطة في العروض مثل الجريان بالنسبة للميزان، هذا عارض غريب بلا أشكال. ثانيا ما يعرض مع الواسطة المباينة. ثالثا ما يعرض مع الواسطة الخارجية المساوية، إلا الأعم، الأعم صار اشتباك. رابعا ما يعرض مع الواسطة الخارجية الأخف، وليس الاشتباه، قلنا إذا مساوية خارجية مساوية الدينامية من العارض ماذا؟ الذاتي بالاتفاق، ليس الخلط واشتباه. هنا الطالب شوية يقوم بعد يلتبس على الموضوع على يعني ها الأربعة الأخيرة إذا هتستعنى ستقيم وبعد صح صح. بقي واحد اختلف فيه وهو ماذا؟ العارض مع الواسطة الداخلية الأعم، يعني العارض واسطة الجنس، هذا اختلف فيه، قيل بأنه من العوارض الذاتية، قيل من العوارض الغريبة، هكذا قيل. وإن قال البعض بشكل آخر غير ما ذكرته، فلعلك تجد في الكتب شيء آخر غير ما ذكرته، بلي من الآن أقول لك بلي صحيح، لكن المعروف هو أنا هذا قلت المعروف الشيء، وإن قال البعض بشكل آخر على أي حال صاحب الكفاية رضوان، وصاحب الكفاية رضوان الله عليه، وصاحب الفصول قال بأن المناسب أن نقول جميع هذه الأقسام هي من العارض الذاتي، ما عدا الأخير، يعني الذي يعرض مع الواسطة الحروف، وأما البقية المتبقات السبعة كلهم بلي. هذا رأي الآخوند وصاحب الفصول. والطالب في أول درس من الكفاية هذا الشيء يقرأ، قال الآخوند شنو في عبارته في أول درس؟ بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة تشتمل على أمور، الأمر الأول شنو هو؟ موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، افتح شريط شنو العارض الذاتي؟ أي بلا واسطة فسر العارض الذاتي، فسره أي بلا واسطة في العروض. والنقطة لتعميم صاحب الكفاية للعارض الذاتي بهذا الشكل نوضحها فيما بعد إن شاء الله تعالى. ايه هذا قبل زين يا اخي العزيز، بلي مولانا بلي مولانا، بلي ها هنا فرغنا من المقدمتين اللتين اردنا التعرض اليهما قبل الدخول في الابحاث الثلاثة، لان قلت اتعرض الى مقدمتين. مقدمة الاولى ماذا كانت؟ في شنو تحديد موضوع العلم بشكل كلي، قلت يوجد تحديدان ويأتي تحديد ثالث نذكره فيما بعد إن شاء الله. مقدمة ثانية تعرضنا بها إلى تقسيم العوارض، هالمقدار بينا. الآن راح أدخل في الأبحاث الثلاثة في النقطة الأولى. النقطة الأولى من ماذا كانت؟ هكذا، ما هو، هل يلزم وجود الموضوع لكل علم؟ طرحنا هذا السؤال في النقطة الأولى، أكرر، هل يلزم وجود الموضوع لكل علم أو لا؟ الجواب المعروف والمشهور أنه نعم يجب ويلزم ثبوت الموضوع لكل علم، وما يمكن أن يستدل به على هذه الدعوى المشهورة أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول، ان كل موضوع مركب واحد، فعلم النحو مركب واحد وعلم الفقه مركب واحد وعلم الاصول مركب واحد. ومن الواضح لا يكون المركب مركبا واحدا الا متى؟ كمل كنت اقوله. ولا يكون، ومن الواضح لا يكون المركب مركبا واحدا الا متى؟ الا اذا كان له موضوع واحد، فانه حينئذ يصير مركبا واحدا. والا اذا لم يكن له موضوع يا اخي فمن اين حصلت؟ شنو؟ فمن اين حصلت وحدته؟ وحدته من اين نشأت؟ لابد من وجود منشأ، فانه لابد من وجود منشأ، المنشأ للوحدة. فاذا لم يكن، فاذا لم يكن للعلم موضوع واحد اذا فلا يعد هذا المركب واحدا. فالخلاصة انتهى الدليل الاول، الامر الاول، الدليل الاول على ان لكل علم موضوع ان يقال ان كل علم مركب واحد. بلي ان بلي صحيح صحيح ان فان كل علم ماذا؟ مركب واحد. ولا بد لاجل ان يكون المركب واحدا لا بد من وجود موضوع واحد، فلو لم يكن الموضوع ثابتا اذا لا يكون المركب واحدا. هذا الدليل الاول، ويرده كما هو واضح، يرده أننا نسلم أن كل علمين هو مركب ماذا؟ واحد. لكن الوحدة، وحدة المركب لا تتوقف على من؟ على وجود موضوع واحد، بل يمكن أن تحصل بمن؟ بالغرض الواحد، لوجود غرض واحد. فعلم النحو نقول مركب واحد لأن الغرض الذي يترتب عليه واحد، وهو صون اللسان عن الخطأ. ولا تتوقف وحدة المركب على وجود الموضوع الواحد. الدليل الثاني على أن لكل علم موضوعا أن يقال لا إشكال في أن بعض العلوم يمتاز عن من؟ عن البعض الآخر. فعلم النحو يمتاز عن علم الفقه، وليس هما شنو؟ شيئا واحدا، بل احدهما يمتاز عنه. وما دام احدهما يمتاز عن الاخر فلا بد من وجود موضوع ليحصل بواسطته امتياز هذا العلم عن ذاك العلم. ومن هنا جاءت العبارة المشهورة التي تقول امتياز العلوم بما؟ بتمايز موضوعات. ويرده عن امتياز بعض العلوم عن البعض الآخر لا يتوقف. على وجود الموضوع بل يمكن أن يحصل التمايز بالأغراض فعلم النحو يمتاز عن علم المنطق لأن الغرض من ذاك هو غير الغرض من هذا ولا يتوقف الامتياز على وجود الموضوع الأمر الثالث الدليل الثالث على لزوم وجود الموضوع لكل علم هو ما ذكره الآخوند الخراساني في كفايته وأهم الوجوه الثلاثة هو هذا الوجه وإلا فالوجهان الأولان هما لا يستحقان الذكر على أي حال المهم هذا الوجه الثاني الذي ذكره الآخر وحاصله أن يقال إنه لا إشكال في أن لكل علم غرضا واحدا فعلم النحو له غرض واحد وما هو صون اللسان عن القلب وعلم المنطق له غرض واحد وهو صون التفكير الذهن عن القلب ثم نقول وإذا كان الغرض من كل علم غرضا واحدا فيلزم وجود شيء وإذا كان من الأول أقول ثم أقول وإذا كان الغرض واحدا فهذا الغرض مما يحصل فهذا الغرض مما يحصل ولعلك تقول يحصل من المسائل فمن مسألة الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمضاف إليه مجرور من هذه المسائل يحصل هذا الغرض فإن هذه المسائل هي التي توجب شنو صون اللسان عن الخطأ لعلك هكذا أي الغرض يحصل من هذه المسائل ولكن هذه المسائل بما أنها متعددة كثيرة فلا يمكن أن تكون هي المحصلة لذلك الغرض إذ الغرض من كل علم شيء واحد، والواحد لا يمكن أن يصدر من واحد، فإن الواحد لا يصدر إلا من واحد، ولا يمكن صدور من الكثير. إذن الغرض لا يمكن حصوله، هذا الغرض الواحد لا يمكن حصوله من هذه المسائل المتعددة. إذن مما يحصل؟ إذن مما يحصل؟ لا بد وأن نفترض أن هذه المسائل المتعددة ترجع إلى مسألة واحدة تكون جامعة يا أخي العزيز. بين من جامعة؟ بين هذه المسائل، بحيث تلك المسألة الواحدة لها موضوع واحد يجمع بين من؟ يجمع بين من؟ بين موضوعات تلك المسائل، ولها محمول واحد يجمع بين محمولات تلك المسائل. وما هي تلك القضية الواحدة؟ مثلا على سبيل المثال، مثلا وإن كان ليس من اللازم أن نعرفها، نحن نقول واقعا لا بد من وجودها، سواء عرفناها بالاسم أو لم نعرفها، لكن على سبيل المثال مثلا تلك القضية ماذا الواحدة؟ مثلا تلك القضية الواحدة هكذا: الكلمة لها حكم إعرابي. لأن هذا المثال يقوله الكلمة لها حكم إعرابي. هنا هذه القضية الواحدة موضوعها ما هو؟ الكلمة، وهو يجمع بين من؟ بين موضوعات تلك المسائل التي هي، ما هي موضوعات تلك المسائل؟ الفاعل، المفعول به، المضاف إليه، وهكذا، كلها كلمة. ومحمولها ما هو؟ حكم إعرابي، وهو يجمع بين محمولات تلك المسائل. ما هو محمولات تلك المسائل؟ الرفع، النصب، مرفوع، منصوب، مجرور، ما أدري شنو، ما أدري شنو، هذه يجمعها الحكم الإعرابي، لأن الحكم الإعرابي عنوان كلي يشمل الرفع والنصب والجر وغير ذلك. ثم أقول وإذا رجعت تلك المسائل إلى مسألة واحدة، إلى قضية واحدة، يكون موضوعها ماذا؟ جامعا بين موضوعات المسائل، إذا ثبت أن لكل علم موضوعا. وما هو الموضوع؟ هو هذا الكلي الذي يجمع ماذا؟ بين من؟ بين موضوعات المسائل. لأننا قلنا إذا تذكرون في المقدمة الأولى من المقدمتين اللتين تعرضت لهما أن الموضوع كل علم ما هو؟ أحد الموازين الذي طرحناها هو الكلي الذي يجمع بيننا بين موضوعات المسائل. وثبت هذا أنه لا بد من وجود قضية واحدة، هذه القضية الواحدة لها موضوع، هذا الموضوع يجمع بين موضوعات المسائل، هذا الموضوع الواحد الذي يجمع بين موضوعات المسائل يكون هو الموضوع للعلم. وبهذا ثبت المطلوب، وهو أن لكل علم موضوعات. أكرر يا أخي، أكرر بصورة مختصرة يا أخي، هذا الدليل هو هذا الدليل وقع محلا للقال والقيل. وهنا نأخذ بالوقفة القصيرة في هذا الدليل، ننقل المناقشات على أي حال، وبالمناسبة أقول هنا يبدو ويتضح لنا كيف دخلت الفلسفة وتسربت في علم الأصول. أحد النوافذ التي دخلت منها الفلسفة إلى علم الأصول هذه النافذة، نافذة الآخند الخراساني. شوية الآخند لعل أو بلي إلى ذوق ماذا؟ فلسفي. صاحب الذوق يقوم يحكي هو بعض مرات من حيث لما يدري هو يحكي. فأدخل هذه القائل ووقع الكلام في هذا أنه صحيح تطبيقه مو صحيح تطبيقه شنو إلى آخره. وقبل أن أكرر من جديد، لعل قائلا منكم يقول شيخنا ما هي نكتة هذه القاعدة الواحد لا يصدر إلا من يسمونه من واحد، نكتتها علتها فلسفتها دليلها توجيهها شنو؟ خلنا بتين طبيعي موجود، والتوجيه اللي قارب بداية الحكمة هناك موجود وقلنا جاء الواضع مؤلة بداية الحكمة. على أي حال النكتة في ذلك توجيه هذه القاعدة أنه لا بد من وجود صنخية بين العلة والمعلول، أي لا بد من وجود مشابهة نحو من الشبه بين العلة والمعلول. إذ لو لم تكن هناك متانخة بين العلة والمعلول لأمكن يا أخي العزيز في سمونه شنو كمل تقول صدور كل شيء من كل شيء، يعني لا أمكن أن يصدر من قولوا يا من النار البرودة ومن الثلج الحرارة، مع أنه لا يصدر من النار لا تصدر البرودة، لماذا؟ لابد لأجل أنه لا توجد صنخية مشابهة بين من؟ بين النار وبين من؟ البرودة. لأجل عدم المسانفة قيل بأنه أن كانت النار لا يمكن صدور البرودة منها، إذن لابد من وجود صنخية مشابهة بين العلة وبين المعلول، وإلا لأمكن صدور كل شيء من كل شيء. ثم نقول وحيث أن الواحد بما هو واحد لا يسانخ الفي سمونه، لا يشابه الفي سمونه شنو؟ كثير بما هو كثير، فلا يمكن صدور هذا من ذاك ولا ذاك من هذا. ومن هنا قيل الواحد لا يصدر إلا من واحد، ولا والواحد لا يصدر، قاعدة ثانية، قاعدة ثانية، والواحد لا يصدر منه إلا واحد. الأولى ماذا كانت تقول؟ الواحد لا يصدر إلا من واحد، من الكثير لا يصدر. وهذه شنو تقول؟ الواحد لا يصدر منه إلا واحد، يعني ما يصدر منه الكثير، كلاهما بعد متعاقبة صحيحة. لأجل هذه الصنفية قيل بهذا، طبيعي ستذهنك راح يروح منا ويجي منا أنا، تقول تشلون الله يسمونه واحد أو صدر يسمونه من عنده يسمونه كثير، لابد تقول. أقول لك بالي هو الحد هنا. من هنا قيل بمسألة العقول العشرة، لأجل أن الله واحد والواحد لا يصدر منه إلا واحد، قيل ماذا بالعقول العشرة؟ قيل بأن الله عز وجل خلق ماذا شيء واحد صدر منه، وهو ماذا؟ العقل الأول مولانا، العقل الأول، بما أنه فيه تعدد في الجهة أمكن أن يصدر ماذا منه؟ العقل الثاني، والعقل الثاني الجهات فيه تزداد، وهكذا وهكذا وهكذا. اي على اي حال احنا ما نطولها في هذا الشيء يا هي. اوه هذا مطلب لاخر يسمونه، بس انا اعيد اقول على انه ماذا هي لاجل اساء لاجل هذه القاعدة قيل بمسألة ماذا العقول العشرة، وان الله عز وجل قد صدر منه شيء ماذا واحد. يا اخي افهرس من الاول، افهرس من الاول بصورة ماذا عاجلة. ذكر الآخند الخراساني في مقام إثبات أن لكل علم موضوعا واحدا، أنه لا إشكال كل علم إلى غرض واحد، وهذا الغرض الواحد ما يمكن صدورا من المسائل، يعني مسائل متعددة، فلا بد من هذا، لا بد من رجوع هذه المسائل لا مسألة واحدة، قضية واحدة، هذه القضية الواحدة لها موضوع واحد يجمع بين موضوعات المسائل، ومحمول واحد يجمع بين محمولات المسائل. فإذا كان لابد من وجود قضية واحدة لها موضوع واحد يجمع بين موضوعات المسائل، هذا الموضوع الذي يجمع بين موضوعات المسائل هو موضوع العلم، لأننا ذكرنا في المقدمة الأولى من المقدمتين السابقتين أن موضوع كل علم هو الكل الجامع بين موضوعات المسائل، وبهذا يثبت ماذا المطلوب. هكذا استدل الآخون، وأما المناقشة الطويلة تأتي إن شاء الله في يوم الاثنين أو الثلاثاء إن شاء الله، غد تعطيه بمناسبة الميلاد النبوي. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى